بسم الله الرحمن الرحيم. في أي درس وصلنا من الدروس المهمة؟ نعم، الدرس التاسع، وهو التشهد، وقرأناه في الدرس الماضي كله، فأخذنا تعليق المختصر حول كلمات التشهد ومعانيها. وصلنا إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلاة الله عز وجل على نبيه، ما معناها؟ ثناؤه عليه الملأ الأعلى، هذا هو الصحيح. والصلاة من الملائكة بمعنى الدعاء، فضل بمعنى الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى له بالرفعة والثناء. وهكذا أيضا وبارك على محمد دعاء له عليه الصلاة والسلام بالبركة، والبركة كما هو معلوم بمعنى النماء والزيادة في الخير أو ثبوت الخير الإلهي في الشيء. ومن أحسن من تكلم على أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من المسائل من؟ الألباني. ماذا قلت؟ في أي كتاب؟ وهمت وهمت خان محمد، عندك يا صايب؟ لا ما فهمتم السؤال. السؤال يعني من من أحسن، إن لم يكن أحسن من ألف في أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وليس المراد الصلاة التي هي الصلاة الشرعية. من هو؟ لا ذاك الكتاب الذي هو فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل بن إسحاق القاضي، والشيخ الألباني حققه. في أي كتاب؟ أتيت بنصف الإجابة. من يكمل؟ جلال أفهام، أحسنت يا أبا محمد، ما شاء الله. جلال أفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، جلال أفهام مجلد كبير في هذه المسألة، ذكر فيه الإمام ابن القيم أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بها من المسائل، مجلد كامل في هذه المسائل المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من أحسن من كتب، إن لم يكن أحسن من جمع في هذا الباب فيما رأيت، والله أعلم. ثم بعد ذلك، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد، يستعيذ بالله من أربع: يستعيذ بالله من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أمور مهمة يحتاج المسلم أن يتعوذ منها دبر كل صلاة، أي في آخر كل صلاة قبل السلام. قد جاء الأمر بالاستعاذة بالله عز وجل منها في مسلم عن أبي هريرة: إذا شهد أحدكم فليستعذ بالله، بالأمر فليستعذ بالله من أربع. نعم، هذه الأربع: الاستعاذة بالله عز وجل من عذاب القبر، والقبر أول منازل الآخرة، من نجا منه فما بعده أهون. وعذاب القبر حق، ويذكر أهل العلم ذلك في كتب العقيدة خلافا لمن أنكر عذاب القبر، من الرافضة والمعتزلة يقولون ما في عذاب قبر. ومن الطرائف أن بعضهم يذكرون أنه حضر جنازة إما بشر المريسي أو داود ذاك الذي ابن أبي دؤاد كلاهما من المعتزلة، فعاب عليه بعض أهل السنة كيف تشهد جنازة هذا الضال المبتدع، فقال لا تعجلوا علي فإني حضرت الجنازة وصليت عليه وقلت في دعائي اللهم إن عبدك هذا كان ينكر رؤيتك في الآخرة فأحرمه منها، اللهم إن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر فأذقه منه. أي يذكرون من الطرائف معنى الأصل عدم شهود جنائز أهل البدع والأهواء، هذا مما عليها للسنة، ومن أصول أهل السنة هجران أهل البدع تركهم وهجران جنائزهم، حتى كان الإمام أحمد يذكرون عنه أنه كان يقول بيننا وبينكم يوم الجنائز، فجنائز أهل السنة مشهودة يحضرها أهل الخير والصلاح، وأما جنائز أهل البدع فليست كجنائز أهل السنة. جنازة الإمام أحمد كانت جنازة مشهودة حضرها الآلاف المؤلفة من الناس، جنازة الشيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا علماء الدين. فعذاب القبر حق ثابت وأدلته كثيرة، ومن حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، الحديث في الصحيحين وفي القرآن أيضا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك التعوذ بالله من عذاب جهنم، وما أدراك ما جهنم، وصفها الله عز وجل في كتابه في عدد من سور القرآن تخويفا للناس حتى يعملوا ما يخلصهم منها، وليست بالهينة، نار جهنم ليس أمرها بالهين، ليس أمرها بالهين، والله المستعان. يحتاج الشخص إذا أراد أن يذكر طرفا فقط مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله بوصف النار وحرها وعذابها يحتاج إلى مجالس. التعوذ بالله عز وجل من عذاب جهنم أمر مهم ومطلوب. عندما يقول العبد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، معناه أنه يلتجئ إلى الله عز وجل ويعتصم به من هذه الأمور، وهكذا يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا والممات. وفتنة المحيا تشمل جميع الفتن التي تعرض للإنسان في حياته من فتن الشهوات والشبهات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ينبغي أن لا يغفل المسلم عن الاستعاذة بالله من الفتن في دعاء. نحن في أزمنة فتن، فتن تموج كما يموج البحر لا يسلم منها إلا من سلمه الله، فينبغي أن يكون هذا الدعاء من أولويات الأدعية التي ندعو بها في سجودنا أن الله يجنبنا الفتن. فإذا جنبك الله الفتن فأنت على خير كثير، ما دمت مسلما متمسكا بدينك جنبك الله الفتن أنت على خير، فهذا أمر مهم. تعوذوا بالله من الفتن، قال عليه الصلاة والسلام ما ظهر منها وما بطن، يعني في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت. وهكذا الاستعاذة بالله عز وجل من فتنة الممات، وهو ما يكون عند الممات، وربما تكون هذه أخطر من فتنة المحيا، فإن خاتمة الإنسان تتعلق بها، إذا فتن عند موته ربما حبط عمله، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نعوذ بالله من الفتن، نسأل الله عز وجل الثبات حتى الممات. ومن فتنة المسيح الدجال، وهي من أشد الفتن التي تكون، وهي من علامات الساعة الكبرى، فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، وأدلتها كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال صفات كثيرة كرة في مواضعها. وقد جمع أزمة الأدلة الواردة في هذا الباب الإمام الألباني رحمه الله في كتاب بعنوان قصة المسيح الدجال، وذكر فيه ما صح من الأحاديث، ذكر فيه ما صح من الأحاديث. نعم، وهي فتنة كبيرة أيضا، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله، فإن الدجال معه مغريات، والله عز وجل يقدر الدجال على بعض الخوارق العادات للابتلاء والمحنة. يقول الأرض أخرج كنوزك وتخرج كنوزا، ويمر بالقوم يدعوهم فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء، ويمر بالقوم يدعوهم فيتبعونه فتروح عليهم سارحتهم أسمن ما كانت ذرى، ويعني ماذا تنتفخ بطون أنعامهم. فمن أجابه حصل لهم شدة وبلاء، يعني من أجابه حصل لهم نعمة ورخاء، ومن لم يجيبه حصل لهم شدة وبلاء. ولذلك لا يثبت فيها إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. قد جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عمران بن حصين، والإمام الألباني صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ينأ عنه يبتعد، لأن الثبات من الله، والإنسان لا يدري هل يثبت أم لا.